الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خبر الواحد ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور بل كاد أن يكون إجماعا. بعد أن أسس المصنف رضوان الله تعالى عليه الأصل الأولي بالنسبة إلى الظن وهو حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل بدليل معتبر، الخارج بالدليل المعتبر أسماه ظنا خاصا، يعني قام الدليل بخصوصه على اعتباره وإخراجه عن الأصل الأولي وهو حرمة العمل بالظن. بحث أربع ظنون يمكن أن يقال بأنها خارجة عن الأصل الأولي. الظن الأول هو الظن الحاصل من ظواهر الكتاب والسنة وأقره الشيخ، نعم، استنادا إلى بناء العقلاء، يعني لو كان ظاهر الكتاب ما كان حجة بالنسبة إلى المخاطب لما أفاده شيئا، وكذلك بالنسبة إلى ظواهر السنة بالنسبة إلى المراجع لها. إذن الأصل المتفق عليه من قبل العلماء من قبل العقلاء عقلاء العالم بأنه الظواهر حجة. هسه احنا جاي نتكلم عن ظواهر الكتاب والسنة بما أنه المصدر الأول والثاني للتشريع عندنا، فإذا هذا الظن الحاصل من هذه الظواهر لا شك ولا ريب بأنه ظن معتبر، فيكون ظنا خاصا خارجا عن ماذا؟ عن الأصل الأولي. المبحث الثاني الذي بحثه المصنف، أنا حتى تستذكرون القضية ولو أصور أنتم متذكرين أحسن مني، الظن الحاصل من قول اللغوي شكك فيه الشيخ، بالنهاية قال بأنه يمكن أن يقال بأن الظن الحاصل من قول اللغوي خاصة إذا كان هناك كثرة من اللغويين يعينون معنى خاصا بالنسبة إلى مفردة خاصة إضافة إلى الاستظهارات هؤلاء الذين قالوا بأن الظن الحاصل من القول اللغوي هو ظن خاص، إذا جمعنا هذا الأمر يمكن أن نطمئن إلى الظن الحاصل من اللغوي أن نقول بأنه ظنا خاصا. إذا تذكرون بالأخير هم قال شنو؟ فتأمل، بعد أن بحث ونفى أن يكون الظن الحاصل من قول اللغوي ظنا خاصا قام الدليل بخصوصه على اعتباره، بالنهاية شنو قال؟ قال ولكن الإنصاف أراد أن يتراجع، وفعلا تراجع، قال يمكن أن نقول بأن الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيكون ظنا خاصا خارجا عن الأصل الأولي، مع ذلك قال شنو؟ فتأمل، يعني أيضا متردد. بالنسبة إلى الظن الحاصل من الإجماع المنقول بالخبر الواحد، إذا تتذكرون خلالة فت شروط وقيود تعجيزية، تتذكرون باللي هم ما قبل أن يكون الظن الحاصل أن يكون ظنا خاصا. بعد شنو اللي بحثه؟ الشهرة الفتوائية، والشهرة الفتوائية بكل راحة الشيخ الأنصاري قال بأن الظن الحاصل منها لم يكن ظنا خاصا. هاي أربعة أمور التي بحثها. إذن نفهم بأنه كلامنا أولا يجب علينا أن نعين دائرته بأن كلامنا من الظن المعتبر، يعني الظن الخاص لا الظن المطلق الحاصل من شنو؟ مقدمات الانسداد، هذا شيء مفروغ عنه. إذن إذا أردنا أن نحسب الظن الحاصل من هذه الأمور بما أنه ظن خاص هذا سير البحث، نأتي إلى الخبر الواحد. هل الظن الحاصل من الخبر الواحد هو ظن خاص خارج عن الأصل الأولي وهو حرمة العمل بالظن؟ هل هو من المستثنى إلا ما خرج بالدليل أم من المستثنى منه؟ نعم، هنا يقول بأنه لا شك ولا ريب بأنه الظن الحاصل من الخبر الواحد هو ظن خاص في الجملة في مقابل التفصيلات التي تأتي مفصلا. طبعا أولا يجب علينا أن نعرف الخبر الواحد يعني شنو، يعني صدق راويه واحد أم لا، قد يكون رواة كثيرون. لا، بالمصطلح المراد من الخبر الواحد هو ما لم يبلغ درجة التواتر، حتى وإن كانت رواته كثرة ولكن لم يبلغ التواتر يسمى خبرا واحدا. الخبر الواحد هم على أقسام، على قسمين. الخبر الواحد تارة يكون محفوفا بالقرائن، هذا لا شك ولا ريب بأنه الظن الحاصل منه ظن خاص قام الدليل على اعتباره بالخصوص لوجود القرائن المبينة للمراد. نعم، هذا أصلا يسمونه خبر الواحد العلمي. ليش؟ لأنه القرينة تنزله منزلة العلم. نزيل. هذا القسم خارج عن محل بحثنا، وإنما محل بحثنا وين؟ في القسم الثاني، وهو الخبر الواحد الذي لم يبلغ إلى حد التواتر وكذلك
لم تحفه القرينة،
لم تحفه القرينة، خالي من القرينة. نعم، يعني الخبر الواحد الغير العلمي، هذا الظن الحاصل منه هل هو ظن خاص أم لا؟ إذن افتهمنا بأنه دائرة بحثنا وين؟ الشيخ الأنصاري أول دعوة يدعي يقول بأنه الظن الحاصل من هذا الخبر الواحد بهذه الأوصاف، يعني إذا كان خاليا عن القرينة، هو ظن خاص في الجملة. ليش في الجملة؟ لأنه المباني بالنسبة إلى حجية هذا الظن مختلفة. البعض قال بأنه الخبر الواحد يكون حجة فيما إذا كان واردا في الكتب المعروفة مثل الكتب الأربعة وكامل الزيارات وما شابه ذلك، إذا كان موجود هناك فهو حجة، وإذا لم يكن مذكورا في هذه الكتب المعروفة الخبر الواحد بحد ذاته الظن الحاصل منه لم يكن حجة بالخصوص. واضح الميزان؟ إذن ذكره في الكتب المعروفة وعدم ذكره، هذا في المبنى اللي هو مبنى الأخباريين وبعض الأصوليين. المبنى الثاني بأنه لا، ذكره أو عدم ذكره في الكتب المعروفة مو شرط. نعم، أن نكون الأصحاب قد عملوا به، يعني خبر واحد قد عمل به سواء كان في الكتب المعروفة أو لم يكن في الكتب المعروفة. نعم، عمل الأصحاب يضفي عليه ماذا؟ حجية، لو لم يكن حجة لما عملوا به، لعله أن تكون هناك قرينة عثروا عليها وخفيت علينا، فإذا عملهم يكون طبعا هذا في المبنى. هذا مبنى آخر بالنسبة إلى حجية الظن الحاصل. المبنى الآخر إذا كان راويه مثلا إماميا عدلا وثقة، هذا هم في المبنى سواء كان في الكتب المعروفة أو لم يكن، عمل به الأصحاب أو لم يعمل به الأصحاب. إذا كان راويه إماميا عدلا وثقة يكون حجة. البعض أصلا عندهم فد مبنى واسع جدا، يقولون بأنه إذا أفاد الظن، إذا أفاد الظن عند السامع يكون حجة، سواء كان مذكور في الكتب المعروفة أو لم يكن راويه إماميا أم لا. شوف عدة المباني، هذا راح يسبب شنو؟ اختلاف. البعض يقول بأنه هذا حجة، هذا الخبر الواحد حجة، ولكن ذاك الخبر الواحد لم يكن حجة استنادا إلى مبنى، ولكن بالنتيجة صاحب كل مبنى يقول بقسم من أقسام الخبر الواحد بأنه ماذا؟ حجة. لذا عبر عنه الشيخ الأنصاري بماذا؟ أنه حجة في الجملة نظرا لاختلاف المباني اللي موجودة. زين. ثم يأتي الشيخ ويقول يجب علينا أن نعرف بأن بحثنا عن حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد، ما الذي يدعونا إلى هذا البحث؟ لأنه الخبر الواحد إذا كان حجة قد يثبت الحكم الشرعي. نعم، يعني إذا اجتنا فد رواية لم تبلغ التواتر وخالية عن القرينة وقالت إذا رأيت الهلال في أول الشهر فادعو، اللي معبر عنه بماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال. هسه إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. هسه احنا ناخذ أقل المراتب، بأنه هل هذا الخبر الواحد يجعلنا نستطيع أن نقول بأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب؟ إذا كان حجة نستطيع أن نقول بأنه ماذا؟ مستحب. مستحب يعني شنو؟ يعني محبب عند المولى. هذا فد، لأنه لو لم يكن كذلك لكان ماذا؟ تشريعا حراما. فإذا الحكم الشرعي يثبت بهذا الخبر الواحد أم لا يثبت؟ إحنا هذا اللي يدعونا إلى ماذا؟ إلى البحث عن حجية الخبر الواحد أو عدم حجيته. إذا أردنا أن نثبت هذا الأثر وهو أن الخبر الواحد يثبت الحكم الشرعي، يجب علينا أن نتدرج في 4 مراحل. المرحلة الأولى أن نقول بأنه هذا الخبر الذي جاء وقال ادعوا عند رؤية الهلال هل واقعا صادر عن المعصوم؟ نعم، حتى نتعامل معه معاملة الخبر فضلا عن أن يكون خبرا واحدا أم لا، اللي يسمونه ماذا؟ الصدور، بأنه هل واقعا صادر عن المعصوم أم لا. المرحلة الثانية إذا أحرزنا هذا الأمر نأتي إلى المرحلة الثانية، بأنه زين سلمنا أنه صادر عن المعصوم، ولكن صادر عن المعصوم لبيان الحكم الشرعي، لبيان الحكم الشرعي الواقعي أم لا، صدر تقيتان أو خوفان أو امتحانا للمخاطب. نعم، يمكن أن يكون شيء صادر يريد يشوف بأنه المخاطب يقره أم لا، يعرف هذا الأمر أم لا، لذا الاختبار والامتحان أيضا يمكن. إذا أحرزنا بأنه صدر هذا البيان من المعصوم لبيان ماذا؟ الحكم الشرعي، نأتي إلى المرحلة الثالثة، بأنه هذه المفردة التي استعملها الإمام لبيان هذا الحكم هل هناك ظهور من حيث اللغة في هذا المعنى أم لا؟ هذا الأمر من هو المتكفل به؟ اللغويون هم الذين يقولون بأنه المفردة الفلانية استعملت في المعنى الفلاني، فنفهم بأن الإمام عندما استعمل هذه المفردة استنادا إلى قول اللغويين أنه استعملها في معناها اللغوي. نعم، إذا المرحلة الثالثة شنو صارت بالنسبة إلى أصل الظهور؟ المرحلة الرابعة والأخيرة هي شنو؟ إرادة الظهور من قبل الإمام. الظهور مسلم أنه هذه المفردة تدل على هذا المعنى الظاهر، الظهور موجود، ولكن الإمام أراد هذا الظهور أم أراد معنى مخالفا؟ هذا الأمر الثالث والرابع داخلان في دائرة الدلالة. يعني عادة من يجون يتكلمون عن هذا الموضوع يقولون إحنا كل رواية يجب علينا أن نبحث في ثلاثة مراحل فيها: الصدور وجهة الصدور وماذا؟ والدلالة. الدلالة هي تشتمل على ماذا؟ على أصل الظهور وإرادة الظهور، هذان داخلان في دائرة الدلالة. زين، هسه نأتي إلى هذه المقدمات وهذه المراحل. الشيخ الأنصاري يقول سابقا عندما ذكرنا الصغرى والكبرى إذا تتذكرون بالنسبة إلى تشخيص المرادات وما شابه ذلك في مبحث الظهور، ظهور الكتاب، هناك قال بأنه بالنسبة إلى النقطة الرابعة وهي أنه إذا سلمنا ظهور هذه المفردة في هذا المعنى، ولكن هل هذا المعنى مراد للإمام أم لا؟ الظاهر المسلم به هل هو مراد للإمام أم لا؟ قلنا بأنه نعم، لذا عبرنا عن فد أصل اسمه ماذا؟ أصالة الظهور. أصلا كل لفظ نعم عندما يستعمل الظاهر منه ماذا؟ المعنى الموضوع له. إذا أراد معنى آخر يجب عليه أن ماذا؟ أن ينصب قرينة. إذا لم تكن هناك قرينة، حتى إذا شككنا بالقرينة يعني في صلاحية قرينية الموجود، هنا شنو الأصل؟ الأصل هو
عدم القرينة.
عدم القرينة والنتيجة شنو؟ أصالة الظهور. إذن هذا عندنا فد أصل عقلائي يرفع عنا الالتباس والاشتباه لو وقعنا فيه بالنسبة إلى النقطة الرابعة. بالنسبة إلى النقطة الثالثة وهي شنو؟ الكلام في أصل الظهور. قلنا المتكفل لهذا من هو؟ قول اللغة اللغوي. عندما بحثنا قول اللغويين شككنا في حجية الظن الحاصل من قولهم، نعم، فإذا ما لا نستطيع أن نجزم بأن الظن الحاصل من قولهم هو ظن خاص ومعتبر. إذن النقطة الرابعة أصالة الظهور، الظن الحاصل منها ماذا؟ ظن خاص ومعتبر. ولكن هذه النقطة شككنا، وإن قلنا بالأخير بأنه لا يبعد أن نقول بحجيته. إذن خلى المبحث مردد بالنسبة إلى الظن الحاصل من قول اللغوي. بالنسبة إلى جهة الصدور اللي هي النقطة الثانية، جهة الصدور، هم دائما الإنسان إذا شك بأن المتكلم نعم أراد المعنى الواقعي لهذا الكلام أم أراد معنى آخر، تقية خوفا اختبارا، إذا كان عندنا فد قرينة على ذلك نعم، مثل شنو؟ مثل موافقة العامة، هذا قرينة على أن المراد هو ماذا؟ هو التقية. ولكن إذا لم يكن كذلك وشككنا أيضا أصالة الظهور هي الحاكمة. إذن الأصل العقلائي هنا أيضا ينقذنا من هذه الورطة. إذن هذه الأمور معلومة وواضحة. نأتي إلى النقطة الأولى وهي شنو؟ البحث عن الصدور، أصل الصدور. لأنه يقول أنه هذا المبحث عقدناه لتنقيح هذه النقطة بالنسبة إلى أصل الظهور. الشيخ الأنصاري ملتفت إلى فد قضية، لذا يحلها قبل أن يقحم نفسه بالموضوع. يقول إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في حجية الخبر الواحد، مو هذا كلامنا؟ حجية الخبر الواحد، الخبر الواحد لا هو من السنة، بل وليس هو موضوع من علم الأصول. موضوع علم الأصول هو ماذا؟
كتاب والسنة.
الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الخبر الواحد بما أنه خبر واحد لم يكن موضوعا. ليش؟ لأنه يجب علينا أن نلتفت إلى شيء، السنة شيء والخبر شيء آخر. السنة هي المحكية والخبر هو ماذا؟ هو الحاكي. صحيح ولا؟ الخبر الحاكي الذي ينقل لنا ماذا؟ السنة. وهو شنو؟ قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم اللي الشيخ المظفر ينقل عنه يذكره بما أنه ماذا؟ ناقل للسنة. الخبر خبر زرارة ومحمد بن مسلم هو ماذا؟ ناقل للسنة وليس هو من السنة. إذا عرفنا ذلك فإذا مسألة حجية الخبر الواحد وعدم حجيته يكون خارجا عن ماذا؟ عن مسائل علم الأصول. لأنه مسألة علم الأصول هو ماذا؟ هو الذي يبحث عن أحوال موضوع ذلك العلم. وحجية الخبر الواحد وعدم حجيته لم يكن ماذا؟ من أحوال الموضوع. نعم؟ بل هو أجنبي عن موضوع علم الأصول. إذن لماذا نبحث عنه؟ هذا في الإشكال يرد. الشيخ الأنصاري ملتفت إلى هذا الإشكال، لذا صاغ بحثه صياغة بحيث هذا الإشكال لا يرد عليه. قال عندما نبحث عن حجية الخبر الواحد في الواقع مرجع بحثنا إلى ماذا؟ إلى أن السنة التي هي موضوع علم الأصول هل تثبت بالخبر الواحد أم لا تثبت؟ نعم؟ يعني إذا جاء لنا خبر واحد وقال ادعوا عند رؤية الهلال، هل هذا الخبر حجة حتى نقول مؤدى هذا الخبر هو ماذا؟ سنة أم لا؟ إذا قلنا يثبت يعني حجة، وإذا قلنا لا يثبت يعني ليس بحجة. واضح الكلام؟ فإذا شنو هنا سوى الشيخ الأنصاري؟ ربط حجية الخبر الواحد من خلال الثبوت وعدم الثبوت، أو بعبارة أخرى بالحجية أو عدم الحجية، ربطه بماذا؟ بموضوع علم الأصول حتى يكون من مسائل علم الأصول. هذا فد جواب بهذه الصياغة استطاع أن يرد هذا الإشكال. وهناك إشكال آخر يشير إليه بشكل عابر، نشوف والله من الحق أو لا. هسه خلنا نطبق إلى هنا. خبر الواحد ومن جملة الظنون، ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم اللي هو الأصل الأولي الذي أسسناه بالنسبة إلى الظن. من جملة الظنون الخارجة، هنا بعد الشيخ الأنصاري يجزم بأنه خارج عن الأصل الأولي بأنه ظن خاص قام الدليل على اعتباره. من ما هو خبر الواحد في الجملة؟ قلنا بأنه لماذا عبر في الجملة؟ قلنا لاختلاف المباني بالنسبة إلى حجية هذا الظن، لم يكونوا على مبنى واحد عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا. لا تقل للسيد المرتضى لم يقبله، وأكو كلام بأنه الشيخ المفيد ما كان يقبله.
إدريس.
نعم، إدريس. هذولا معلومين النسب، خلينا نقول لا يضرون بالإجماع. نزيل. اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجاج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث. أن إثبات الحكم الشرعي مثاله كما قلنا لو ورد أدعو عند رؤية الهلال بالخبر الواحد، خبر لم يبلغ حد التواتر ولم يكن محفوفا بالقرينة. زين، هل نستطيع بأن نقول على الأقل أن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب؟ نعم، فضلا عن أن يكون واجبا أم لا. إذا أردنا أن ننسب للشرع هذا الحكم عن طريق الخبر الواحد، يجب أن تتوفر فيه هذه المواصفات. الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة اللي هي شنو؟ مرحلة الصدور. الثانية كون صدوره أي صدور الكلام لبيان حكم الله تعالى لا على وجه آخر من تقية أو غيرها مثل الخوف والاختبار والامتحان وما شابه ذلك. الثالثة ثبوت دلالته أي دلالة الكلام، لذا عبر عنه بماذا؟ بمقدمات ثلاث، ولكن هي الدلالة تستبطن أمرين. الثالثة ثبوت دلالة الكلام على الحكم المدعى، وهذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. المتكفل لهذا الأمر من هو؟ أهل اللغة اللي يثبتون أصل الظهور، يعني هنا من ناحية الصغرى يثبتون الصغرى بأن اللفظ الوارد في الرواية في اللغة ورد بهذا المعنى. هذا شنو؟ هذا إثبات صغروي. بعدين نأتي إلى ماذا؟ إلى مرحلة الكبرى، وهي وثانيا على تعيين المراد منها من هذه الألفاظ. هل الإمام كان مراده ما وضع اللفظ لهذا المعنى؟ يعني هل مراده هو الظاهر أم لا؟ هو أن المراد مقتضى وضعها أو غيره. فهذه أمور أربعة قد أشرنا، هسه يريد يجي ينقحنا بأنه هذه المقدمات هل هي تامة، الظن الحاصل منها ظن خاص أم لا. قد أشرنا إلى كون الجهة الثانية، يعني شنو؟ يعني على تعيين المراد، إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة اللي هي الكبرى عبرنا عنها من الظنون الخاصة، هذا جزما وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، يعني اللفظ يكون ماذا؟ ظاهرا في المعنى الموضوع له، وإذا كان المتكلم يريد معنى مخالفا لظهور اللفظ كان عليه أن ماذا؟ أن ينصب قرينة، ولكن لأنه لم ينصب قرينة أو شككنا في قرينية الموجود، الأصل هو ماذا؟
نعم.
الأصل عدم القرينة، والنتيجة ماذا؟ الظهور، أصالة الظهور اللفظي. إذن هنا أكو شنو؟ أكو بناء عقلائي هو الذي يبين لنا المراد. إذن الظن الحاصل منه ظن خاص. وإلى أن وقد أشرنا إلى أن الجهة الأولى منها أي من المقدمة الثالثة مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة. تذكرون عندما بحث هذا الأمر بالأخير عندما قال ولكن الإنصاف وإن لم نستبعد الحجية أخيرا، ولكن هناك هم عندما أراد أن ينفي البعد عن حجيته بالنهاية قال فتأمل، يعني دليل على أنه الأمر مشكل. زين، اذا الظن الحاصل بالنسبه الى الجهه الاولى من المقدمه الثالثه مردد، واما المقدمه الثانيه وهي شنو؟ جهه الصدور. هنا شنو اللي ينقذنا؟ اي اصل ام الاصل العقلائي؟ نعم، جهه الصدور، بانه لو كان يريد خلاف هذا المراد لا. وأما المقدمة الثانية فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي، وهي حجة. نعم، هذه الأصالة، هذا الأصل حجة لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي. ما يقدر يقول العبد سوي لي العمل الفلاني وإذا ذاك راح سوى يقول له بأنه لا أنا مزحت وياك. نعم، أنه يريد المعنى الواقعي، أنه لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف أنت تضيف لها أو اختبار أو لا مزحة مثلا. هسه مو بالنسبة للمعصومين، الموالي العرفية. ولذا لم يسمع دعواه، نعم، دعوى المتكلم ممن يدعيه، يعني يدعي الخلاف، إذا لم يكن كلامه محفوفا بأمارات الخلاف. انزين، هنا إذن هم الحكم العقلائي هو الذي بين لنا الأمر. بقيت عندنا ماذا؟ النقطة الأولى، وهي مقدمة أصل الصدور. وأما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الأحاد. نعم، عندما قال عقد لها مسألة حجية أخبار الأحاد يمكن أن يلتفت الإنسان بأنه الذي نبحثه خارج عن مسائل علم الأصول، لأنه مسألة علم الأصول هو ما يبحث فيها إما عن الموضوع وإما عن أحوالات الموضوع، مو عن نفس الموضوع. عن نفس الموضوع هم لم يكن ماذا؟ من المسائل الأصولية، تكون من المبادئ. إذا كان هسه ما دام اكو وقت، شوفوا كل علم يحتاج له الى موضوع ويحتاج له الى مبادئ تكون هي المقدمه للامر الثالث وهي المسائل. نعم، مسائل ذلك العلم. مثلا علم الحساب موضوعه ماذا؟ العدد. هذا الموضوع، هسه هذا الموضوع هو يكون الميزان. ما يبحث عن نفس الموضوع مباشرة هذا يسمى ماذا؟ بمبادئ العلم، من مبادئ علم الحساب. يعني عندما تقول الأربعة ضعف الاثنين أو الاثنين نصف الأربعة، هذا بحث عن ماذا؟ عن نفس الموضوع، يكون ماذا؟ يكون من مبادئ علم الحساب وليس من مسائل علم الحساب. ولكن هناك أحوال وحالات تعرض إليها على هذا الموضوع، مثل شنو؟ مثل الجمع والتفريق والضرب والقسمة. عندما تتكلم عن هذه الحالات وتبحث عن هذه الحالات التي تعرض لماذا؟ لموضوع علم الحساب، هذا يسمى ماذا؟ مسائل علم الحساب. واضح؟ إذا كل علم إلى موضوع، لا يمكن أن يكون العلم بدون موضوع، وله مبادئ وله مسائل. إذا عرفنا ذلك، الإشكال الذي يرد أنه موضوع علم الأصول هو ماذا؟ والكتاب والسنة والإجماع والعقل، حجية الخبر الواحد كونه حجة أو غير حجة لا هو بحث عن نفس الموضوع حتى يكون من المبادئ، ولا هو بحث عن ماذا؟ عن الأحوال التي تعرض على ماذا؟ على الموضوع حتى تكون من مسائل علم الأصول، فيكون أمرا أجنبيا. نعم، لماذا يبحث في علم الأصول؟ هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري ربطه. ماذا قال؟ قال عندما نبحث عن حجية الخبر الواحد نريد أن نقول بأن السنة التي هي موضوع علم الأصول هل تثبت بالخبر الواحد فيكون حجة، أم لا يثبت بالخبر الواحد فلا يكون حجة؟ المثبت للسنة إما التواتر وإما الخبر الواحد المحفوف بالقرائن. هذا اللي نريد نبحثه. هسا قبلت بأنه إذن مرد الأمر ومرجعه إلى ماذا؟ إلى البحث عن أحوال موضوع علم الأصول فيدخل في المسائل. لذا يقول: وأما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الأحاد، فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة اللي هي موضوع علم الأصول، أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره، هل تثبت هذه السنة بخبر الواحد فيكون حجة، أم لا تثبت السنة فلا يكون حجة، وإنما تثبت السنة إلا بما يفيد القاطع من التواتر اللي قلنا بأنه هذا خارج عن محل بحثنا، والقرينة يعني الخبر الواحد المحفوف بالقرينة. ومن هنا يتضح، هسه يجي هنا البحث. هذا التوجيه للشيخ الأنصاري مو بس يرد هذا الإشكال الوارد عن أجنبية البحث عن حجية الخبر الواحد بالنسبة إلى مسائل علم الأصول، بل يكون جوابا لإشكال آخر. شوفوا، صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه تبعا لمشهور الأصوليين قال بأن موضوع علم الأصول هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل مع وصف دليليتها وحجيتها. نعم، يعني السنة اللي احنا هسه محل بحثنا، السنة ليست بالذات السنة هي موضوع علم الأصول، بل السنة التي ثبت حجيتها هي موضوع ماذا؟ علم الأصول. يعني جعل الحجية للسنة جزءا للموضوع. زين، وين بحثنا احنا حجية السنة؟ قال حجية السنة تبحث في علم الكلام، احنا نأخذ النتيجة من علم الكلام ونأتي به إلى علم الأصول. هناك يبحثون بأنه السنة الصادرة، القول الصادر عن المعصوم أو فعله، هل هو حجة أو لم يكن حجة؟ في علم الكلام ينقح هذا المطلب. نأتي إلى في الأصول ونقول بأن السنة بوصف حجيتها ودليليتها تكون موضوعا لماذا؟ لعلم الأصول. إذا كان كذلك راح يصير فد إشكال، وهو عندما نأتي إلى حجية الخبر الواحد بما أن الخبر الواحد هو السنة، يعني شنو؟ يعني جاي نبحث عن نفس الموضوع مو عن أحوال الموضوع. لا تنسون أنه قلنا أنه عندنا موضوع وما يبحث عن نفس الموضوع اللي نسميه ماذا؟ مبادئ العلم، وما يبحث عن الأحوال الطارئة للموضوع. صاحب الفصول، صاحب القوانين عندما جعل موضوع علم الأصول هي السنة بوصف حجيتها، يقول عندما نأتي للأصول مرة ثانية ونبحث عن ماذا؟ عن حجية الخبر، يعني جاي نبحث عن ماذا؟ عن نفس الموضوع، لأنه بحث عن جزء الموضوع، الحجية كانت جزء الموضوع
ليست
علم الأصول
شيء طارئ.
ولم يكن من الأحوال الطارئة الموضوع، فراح تخرج هذه المسألة عن مسائل علم الأصول وتدخل في ماذا؟ في مبادئ علم الأصول. هذا صاحب القوانين هكذا. صاحب الفصول التفت إلى هذا الإشكال، فلذا قال لماذا نقول أنه موضوع علم الأصول هو السنة بوصف حجيتها ودليليتها؟ خلنا نجعل موضوع علم الأصول هو ماذا؟ هو ذات الكتاب، ذات السنة، نعم، من دون أن ماذا؟ أن نضم إليه إلى الموضوع ماذا؟ الحجية. فإذا كان ذات السنة هي الموضوع لعلم الأصول، عندما نبحث عن حجية الخبر الواحد، بما أن الخبر الواحد هو من ضمن السنة، سوف يكون ماذا؟ سوف يكون البحث عن الأحوال الطارئة إلى ماذا؟ إلى موضوع علم الأصول، فيدخل في مسائل علم الأصول. واضح؟ ليش؟ لأنه بعد ما عندنا جزء ثاني للموضوع حتى نقول بحثه مرة أخرى في علم الأصول، سوف يجعلنا ماذا؟ أن نبحث عن نفس الموضوع، عن جزء الموضوع. أصلاً هذا ما كان من جزء الموضوع. طبعا هذا يسمي الشيخ الأنصاري تجشم من صاحب الفصول. ولكن هسه قبل هذا الأمر، ما التفتوا إلى المغالطة ولا؟ الخبر الواحد لم يكن من السنة، وإنما هو ماذا؟ هو الحاكي عن السنة. أصلا الخبر الواحد بحثه بأنه حجة أو لم يكن حجة لولا توجيه الشيخ الأنصاري لكان ماذا؟ أجنبيا أصلا، لا من المبادئ ولا من المسائل. صحيح؟ لأنه السنة هي المحكية، والخبر الواحد هو ماذا؟ هو الحاكي. إحنا ما عندنا الموضوع شيء وما نبحث عنه شيء آخر، لا يكون من مبادئ علم الأصول ولا من مسائل علم الأصول. هذا كلام صاحب القوانين. وكذلك رد صاحب الفصول أيضا نفس الكلام، اعتبر الخبر الواحد هو شنو؟ السنة، وهذا ليس كذلك. صحيح؟ الشيخ الأنصاري يقول بما قلنا نبقي قول المشهور كما هو، أنه موضوع علم الأصول هو السنة بوصف حجيتها ودليليتها. صحيح؟ بوصف حجيتها ودليليتها. زين، الخبر الواحد لم يكن من السنة، أجنبي عن السنة، نعم، ولا نتكلم عن جزء الموضوع حتى يدخل في المبادئ، أصلا هو موضوع آخر، هو حاكي للسنة. ولكن ما هو ارتباطه بالموضوع؟ ارتباطه هل تثبت السنة التي هي موضوع علم الأصول بالخبر الواحد حتى يكون حجة أم لا يثبت؟ فلا يكون حجة، فيكون البحث عن ماذا؟ يعني الحجية وعدم الحجية يكون من الأحوالات الطارئة على الموضوع السنة، فيدخل في المسائل. واضح؟ إذن بعد هذا توجيه الشيخ الأنصاري أفادنا لأمرين: أولا لرفع إشكال الأجنبي كون البحث أجنبيا عن علم الأصول، وثانيا أن يكون جوابا عن كونه من مبادئ علم الأصول وخارجا عن مسائل علم الأصول. لذا يقول ومن هنا يعني مما قلنا من أن مرجع الكلام إلى أن السنة هل تثبت بالخبر الواحد أم لا تثبت، يتضح دخولها أي دخول هذه المقدمة وهي شنو حجية السنة وعدم حجيتها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. الدليل هو ماذا؟ هو السنة سلي محل بحثنا، السنة بوصف دليليتها وحجيتها، والخبر الواحد لم يكن من السنة، هو حاكي للسنة أصلا أجنبي عن السنة، ولكن ما هو ارتباطه بالسنة؟ لأنه إذا ورد الخبر الواحد هل يكون المحكي منه من السنة؟ فيكون حجة، وإذا لم يكن من السنة فلم يكن حجة. إذن سوف يكون البحث عن أحوال السنة، أحوال الدليل، أحوال الموضوع، ولا حاجة إلى تجشم دعوة. هذا من التي تجشم هذه الدعوة؟ صاحب الفصول، أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل بعد أن حصر الموضوع في ماذا؟ في ذات السنة. قال الموضوع ذات السنة، وعندما نبحث عن حجية الخبر الواحد بما أن الخبر الواحد هو من السنة سوف يكون البحث عن دليلية الدليل، فيكون بحثا عن الأحوال الطارئة على الموضوع فيدخل في المسائل. إحنا إشكالنا شنو؟ إشكالنا بأنه الخبر الواحد لم يكن من السنة وإنما هو الحاكي للسنة، أصلا لا من المبادئ يكون ولا من المسائل. واضح؟ إذن ما تجشمه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه كان فرارا من الإشكال الذي ورد على صاحب القوانين. نعم، لأنه صاحب القوانين تبعا للمشهور قال بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة بوصف دليليتها بوصف حجيتها، فلذا أدخل البعث عن حجية الخبر الواحد بماذا؟ في ماذا؟ في المبادئ، يعني جعل الخبر الواحد هو السنة. نعم، أي جزء الموضوع، فقال بأنه تدخل في المبادئ. صاحب الفصول أراد أن يتفادى هذا الإشكال فخصص ماذا الموضوع؟ قال الأدلة الأربعة لا بوصف دليليتها وحجيتها هي موضوع علم الأصول، وإنما الكتاب بحد ذاته، السنة بحد ذاتها. نعم، هذه هو الموضوع علم الأصول. فعندما نأتي ونتكلم عن حجية الخبر الواحد بما أن الخبر الواحد هو السنة، هذا هم فد إشكال. نعم، واضح الإشكال، الخبر الواحد لم يكن سنة وإنما هو الحاكي عن السنة، كيف تجعله هي السنة؟ فلذا يقول البحث عن حجية الخبر الواحد هو بحث عن دليلية الدليل، يعني عن حجية الدليل وهو السنة، والبحث عن دليلية الدليل يختلف عن البحث عن نفس الدليل. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا كل الكلام ما نحتاجه، بهذا البحث بهذا الربط الذي ربطناه يكون البحث عن حجية الخبر الواحد هو بحث عن أحوال موضوع علم الأصول فيدخل في المسائل. وصلى الله عليه وسلم.